قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حجنا هذا العام وفي كل عام، يا كبير يا متعال اغفر ذنوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، احملنا إلى هذا المكان الطاهر المقدس، احملنا وخذ بأيدينا للطواف ببيتك الحرام والوقوف بعرفات والشرب من ماء زمزم. أسأل ربي لي ولكم أن يمتعنا بهذه الفريضة وأن يرزقنا وإياكم حج البيت الحرام وأن يجعلني وإياكم من حجاج هذا العام وسائر الأعوام بحوله وقوته، فإنه لا يعظم عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدر لنا الخير وهيئ لنا الخير واكتب لنا الخير ويسر لنا الخير بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 33 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع خاتمة فتح الشام مع الفاروق يتسلم مفاتيح القدس، بعد أن صار الاتفاق بين أبي عبيدة قائد الشام وبطريق القدس على أن الذي يتسلم مفاتيح القدس رجل عندنا أوصافه في كتبنا في إنجيلنا في كتب نبينا، عندنا أوصافه، اسمه يتكون من 3 أحرف عمر، وصفه طويل، جسمه عظيم، عقله كبير، حكمه العدل، رجل لا يهاب أحدا في الله عز وجل، عندنا اسمه ووصفه، ولا يتسلم مفاتيح القدس إلا هو. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: إن جاءكم أميرنا الذي عندكم وصفه تنزلون على حكمه؟ قالوا: نعم، ونسلمه مفاتيح القدس، لأن هذا مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل الذي بين أيدينا. فأراد أبو عبيدة أن يكتب إلى أمير المؤمنين عمر بأن يرحل سريعا من مدينة رسول الله إلى القدس. قال له معاذ ابن جبل مستشار أبي عبيدة رضي الله عنهما وأرضاهما، قال له: يا أبا عبيدة، إني أخشى أن تكتب إلى أمير المؤمنين عمر فيرجع هؤلاء عن رأيهم، لأنهم لا أمان لهم ولا عهد ولا ميثاق عندهم، فيكون مسيرة أمير المؤمنين عمر عناء وفضل، فلا تكتب إليه حتى تستوثق منهم وتأخذ منهم الأيمان وتستحلف هؤلاء: إن جاء الذي عندكم وصفه تعطونه مفاتيح القدس؟ قالوا: نعطيك على هذا عهودنا ومواثيقنا، وأقسموا الأيمان المغلظة، إن خرج أو جاء الذي عندنا وصفه أعطيناه مفاتيح القدس. فكتب أبو عبيدة سريعا إلى أمير المؤمنين عمر يطلب منه أن يرحل سريعا ليتسلم مفاتيح القدس. فجمع عمر مجلس الشورى، جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر يستشير أصحابه في الخروج إلى القدس. وكان هذا ديدن عمر، لا يفعل شيئا إلا بعد أن يستشير أصحابه وبعد أن يستشير مجلس الشورى، وهذا الذي تعلمه من رسول الله وتعلمه من خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أمر نبيه بأن يشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر. فكان هذا مبدأ من مبادئ الإسلام، وهو مبدأ عظيم من مبادئ الحكم في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قرأ عليهم كتاب أبا عبيدة وقال لهم: أيها الناس، ما ترون؟ فقام عثمان ابن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أذلهم وحصرهم وضيق عليهم وفتح على المسلمين بلادهم، فإن أنت أقمت ولم تسر إليهم، علموا أنك مستهزئ بهم ومستخف برأيهم وغير معظم لشأنهم، فلم يلبثوا حتى ينزلوا على حكم أبي عبيدة، لأنهم قد ضاق بهم الحصار. يا أمير المؤمنين، أنا أرى أنك لا تخرج إليهم، لأن أمير المؤمنين عثمان ظن أن هذا تعنت من بطريق القدس، فقال: الله قد أذلهم ونزلوا على حكم المسلمين ومكن المسلمين من بلادهم، فإن أنت لم تخرج إليهم، علموا أنك مستهزئ بهم ومستخفهم برأيهم وغير معظم لشأنهم، عندئذ سينزلون على حكم أبي عبيدة. فقال أمير المؤمنين عمر: ما تقولوا أيها الناس؟ أشيروا علي أيها الناس. فقال علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع قال: يا أمير المؤمنين، أرى غير ما رأى عثمان، إني أرى أن تخرج إليهم لتتسلم مفاتيح بيت المقدس، لأن الله عز وجل جعلهم يسألونك سؤال الذلة والصغار. هم طلبوا أن تخرج إليهم لا عن سمو وعلو، بل عن ذلة وخسران وصغار، فأرى أن تخرج إليهم، فإن أعطوك المفاتيح فهذا الذي نرجو، وإلا فإن الله عز وجل لن يضيع أجرك. فكل ظمأ وكل مخمصة وكل واد قطعته أو شعب سرته فإن لك بذلك أجر عند الله عز وجل. لأن أبو عبيدة لم يكتب إلى أمير المؤمنين عمر حتى لا يتعب الأمير في الخروج ثم لا يكون هناك صلح ولا عهد، فقال علي: إن كان الأمر كذلك فإن الله لن يضيع أجرك، لأن الله تعالى يقول: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فقال علي لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، إنك ما قطعت واديا ولا سرت شعبا ولا أنفقت نفقة ولا ظمئت ولا نصبت إلا كان ذلك أجر لك، فأنا أرى أن تخرج إليهم، لأنه إذا لم تخرج إليهم ربما طال الحصار عليهم فتعرض المسلمون لحرب منهم يرمونهم بالحجارة والنشابات من بعيد، ولو قتل واحد من المسلمين فإن الله سيسألك عنه يا أمير المؤمنين، فأنا أرى أن تخرج إليهم. فقال عمر رضي الله عنه: قد تكلم عثمان وأحسن المكيدة بالعدو، وتكلم علي وأحسن النظر لأهل الإسلام. أمير المؤمنين عثمان رأى أن يغيظ الكفار وأن يستهين بهم، أما علي فما نظر إلى الكفار إنما نظر إلى المسلمين، فقال: يصعب عليك أيها الأمير أن يقتل رجل من المسلمين في الحصار، وربما جاءهم مدد وطالت المعركة بين الروم وبين المسلمين في القدس، فأنا أرى أن تخرج إليهم. عندئذ قال أمير المؤمنين: إذن نسير على بركة الله بسم الله. وأخذ معه جمع من أصحاب النبي على رأسهم العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج عمر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشام قاصدا بيت المقدس، قاصدا فلسطين، قاصدا القدس إلياء. فوصل أمير المؤمنين عمر، أول ما وصل إلى الجابية في بلاد الشام، ثم تحرك من الجابية إلى القدس، وخرج الناس من المسلمين يستقبلون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرحين بمجيئه، يستقبلونه لأنه سيأخذ مفاتيح القدس. وعمر رضي الله عنه يركب جمل خطامه ليف رضي الله عنه، وعليه ثياب بالية مهلهلة. لم يهتم أمير المؤمنين عمر بأن يلبس أجمل ثيابه ولا يركب أجمل ولا أكمل ولا أحسن ركوبة، بل خرج رضي الله عنه وأرضاه على ناقة زمامها من ليف وعليه ثياب خشنة. وبينما عمر أمير المؤمنين يدنو من القدس إذ مر بمخاضة ماء أرض فيها ماء، فنزل من على جمله وخلع نعليه ومشى في الطين برجليه وهو يقود جمله بيده رضي الله عنه، حتى وصل إلى أبي عبيدة ومعه جمع من المسلمين. وكان مع أبي عبيدة برذون وهو دابة جميلة المنظر مهيئة مسرجة، ومع أبي عبيدة ثياب بيض جميلة. فقال لأمير المؤمنين عمر: لو تركت ناقتك هذه وركبت البرذون فإنه أهون عليك وأحسن لك، تركب بدل ما تركب جمل فيه سنام وليس عليه شيء تركب عليه، بل إنك تركب هذا البرذون وهو دابة تشبه الفرس، عليها سرجها مهيئة للركوب، ومعنا ثياب بيض، لو أنك لبست هذه الثياب يكون أحسن مما أنت عليه، فإننا نكره يا أمير المؤمنين أن يراك قادة الروم وأنت على هذه الحالة. فغضب عمر وقال كلمته المشهورة التي ما زالت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها منهج للحكام، منهج للمحكومين، منهج لجميع المسلمين. قال: يا أبا عبيدة، والله لو أن غيرك قالها لعلوته بهذه الدرة بهذه العصا، إن الله أعزنا بالإسلام ومهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، إن الله أعزنا بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، لا الركوبة ولا الثياب. وهذه آفة بعض الناس في هذا الزمان، يظن أنه لا يصير عظيم الشأن ولا عظيم القدر إلا إذا ركب سيارة فاخرة والناس من ورائه. بعض طلبة العلم مثلنا يظن أنه لا يكون شيخ في عيون الناس إلا إذا وضع الغترة والمشلح مثلا وركب سيارة وسار معه جمع من تلاميذه، هذا يحمل له حقيبته وهذا يحمل له كتابه وهذا يجري أمامه، يظن أنه بهذا السمت يصير شيخا يقدره الناس. قال أمير المؤمنين عمر هذه الكلمة الخالدة: إن الله أعزنا بالإسلام، لا بالثياب ولا بالركوبة ولا بثناء الناس علينا، لا والله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله عز وجل. كل من ابتغى العز في غير طاعة الله أذله الله، صار عبدا لمن يطلب منه العزة فيذله ويهينه، وبدل أن يرفعه يضع. لهذا كانت العزة في طاعة الله وفي دين الله لا بالشكل ولا بالهيئة ولا بجمال الصورة ولا بارتفاع الصوت ولا حتى بكثرة الرواية ولا بكثرة العلم،
إنما العزة من عند الله عز وجل، ومن ابتغى العزة في غير هذا الطريق أذله الله عز وجل. واستقبله جماعة من المسلمين، استقبل أمير المؤمنين عمر جماعة من المسلمين وقد لبسوا أجمل ثيابهم وتزيوا بزي أهل الروم، لبسوا ثياب الروم لأنهم خالطوهم شهورا، فخرجوا يستقبلون أمير المؤمنين عمر بثياب أهل الروم وتشبهوا بهم في هيئتهم. فلما رآهم أمير المؤمنين عمر قال: احثوا في وجوه هؤلاء التراب. غضب عمر أمير المؤمنين لما رأى بعض المسلمين قد تأثر بوجوده مع الروم النصارى وتشبه بهم في هيئتهم وفي ثيابهم، فقال: احثوا في وجوه هؤلاء التراب ومروهم فليرجعوا إلى هيئتنا وسنتنا ولباسنا. وأمر أبا عبيدة أن يخرق هذه الثياب فلا تصلح للاستعمال بعد ذلك. أمير المؤمنين عمر يعرف أن للمسلم هيئة وسمتا في شكله، في ثيابه، في مشيته، في مجلسه، له سمت لا يشبه أحدا من الناس، لأن المسلم يقتدي بالنبي ظاهرا وباطنا، وهذه علامة الطاعة بل هي علامة صدق المحبة أن نقتدي بالرسول ظاهرا وباطنا، كما عرف الإيمان ابن القيم رحمة الله عليه. الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإقرار به عقدا، والاعتقاد به عقدا، والإقرار به نطقا، والعمل به ظاهرة وباطنة. الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتقاد به عقدا أي في القلب، والإقرار به نطقا، والعمل به ظاهرا وباطنا، والعمل به ظاهرا وباطنا، والانقياد له حقيقة مركبة. فحقيقة الإيمان أن تعمل بسنة النبي العدنان ظاهرة وباطنة. لهذا غضب أمير المؤمنين لما رأى هؤلاء قد تشبهوا بغير المسلمين، بل أمر أن تخرق ثيابهم. هذا كلام خطير، كلام لكثير من المسلمين بل لبعض الملتزمين، بعض الملتزمين، حتى الملتزم تراه يلبس تيشيرت عليه صور وعليه كتابة باللغة الأجنبية، لابس بنطلون جينز وكوتشي ومشمر البنطلون الجينز، وأحيانا يلبس بنطلون جينز زيهم مخرم فيه خروم وتلاقيه فيه لطع، ملطع حاجات هنا وملزق حاجات هنا، وتراه أخ اسمه ايه كاجوال، يقول لك الأخ ده كده، وتجد بعض الأخوات تلبس نقاب، لكن عجيب، نقاب عجيب، صور عجيبة، هيئات غريبة، وهي ملتزمة أو تظن أنها ملتزمة كل يوم بشكل، حجاب حاجة عجيبة، طرح أشكال وألوان عليها درجات الألوان كلها 7-8 ألوان في الطرح، وقد وضعت مكياج على وجهها، ولبسة حذاء مع ثياب مع شنطة، حتى في طريقة المشية تراها تمشي كغيرها، تقلد غيرها. ضعف في شخصية المسلم في هذا الزمان. أراد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يميز المسلم وغضب، بل قال أحثوا في وجوه هؤلاء التراب. أول ما دخل الفاروق إلى القدس رضي الله عنه وأرضاه، ضربوا له قبة من شعر، قبة يعني خيمة من شعر، أي شعر الإبل. أول ما دخل قام يصلي رضي الله عنه، يصلي وأطال في صلاته. ولما دخل أمير المؤمنين عمر القدس ودخل قبته ليصلي، ارتفعت تكبيرات المسلمين، فكبروا وهللوا فرحا بمجيء أمير المسلمين. فلم أمير المؤمنين فلما سمع الروم تكبيرة المسلمين خرجوا ينظرون ماذا حدث، ماذا جرى. قالوا جاء أميرنا، جاء عمر ابن الخطاب. وذهب أبو عبيدة إليهم ونادى عليهم وقال يا معشر الروم، يا معشر البطارقة، اخرجوا فقد جاء أميرنا. فقال كبيرهم فليدنوا منا حتى نراه، فليدنوا منا حتى نراه، فإن عرفنا نزلنا إليه. فقال عمر أمير المؤمنين أخرج إليهم، وخرج. وأراد جماعة من المسلمين أن يحيطوا به وقالوا يا أمير المؤمنين ليس معك سلاح ونحن لا نأمن عليك منهم. فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هو مولانا. ولم يخرج معه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولم يخرج معه أحد، أو ما أراد أن يخرج معه أحد. فلما دنا منهم ورآه البطريق قال هذا والله الذي يأخذ أو يتسلم مفاتيح القدس. ونزل إليه البطريق ومعه جماعة من الأساقفة عليهم المسوح والصلبان في أجمل زينة، ويحمل البطريق صليبهم الأكبر. ونزل إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا له على ما تعاهدنا؟ كيف يكون الصلح بيننا وبينك؟ قال على عهد الله وميثاقه. ثم فاوضهم وعاهدهم على أن لهم الأمان على أنفسهم وكنائسهم وصلبانهم وأموالهم وأولادهم، لا يعتدي عليهم أحد، وعليهم الجزية ما داموا على العهد والوعد فلهم الأمان. قالوا رضينا، اكتب بيننا وبينك عهد وميثاق. عندها خر عمر ساجدا لله عز وجل شاكرا لله على أنعمه. وكتب أمير المؤمنين عمر وثيقة ومعاهدة بينه وبين نصارى القدس. على ماذا كانت الوثيقة؟ بدأ أمير المؤمنين عمر كتابة الوثيقة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال بسم الله. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء أي القدس من الأمان، وأعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا من أموالهم ولا يكرهون على دين، ولا يكرهون على دين. عجيب، هذه هي مبادئ الإسلام السامية، هذا ديننا فلنعتز به. وهنيئا لنا أن كان نبينا محمد وجاءنا بهذا الدين الذي يحفظ للغير حقه بل حريته الكاملة. وهذا مبدأ من مبادئ حكم أمير المؤمنين عمر، حرية الديانة أو حرية الديانة، لا إكراه في الدين، قاعدة شرعية دينية إسلامية أصيلة لا تتبدل ولا تتغير، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. هذا مبدأنا، هذا أمير المؤمنين عمر بعد أن استمكن من رقاب الروم والفتح قريب، لكنهم لما سألوا الصلح أعطاهم الصلح على ماذا أعطاهم؟ على الأمان لهم ولكنائسهم ولصلبانهم ولأموالهم ولأولادهم، لا تسكن الخنائس ولا تنتقص حتى لا تعاب، لا تعاب الديانات، لا تعاب الكنائس ولا الصلبان، لا تعاب. هذا مبدأ الإسلام. من قال أن الإسلام يعتدي على الناس؟ من قال أن الإسلام يبدأ بحرب أحد ولا يكره أحدا على الدخول في الدين؟ أبدا، ما كان هذا من الإسلام في شيء، بل نحن نرعى حقوق من يرعى ديننا، ولا نبدأ بعدوان على أحد أبدا إلا إذا طال بلسانه ديننا، إلا إذا طال بيده شيئا من أعراضنا أو مقدساتنا، عندها لا بد من المفاصلة، لا بد من رد الاعتبار. أما أن نبدأ أحدا بعدوان، ليس هذا من مبادئ الدين. هذا أمير المؤمنين عمر يكتب هذا العهد، وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، لو أن البشرية عرفت حقيقة الدين لدخلوا فيه أفواجا، لأنهم لا يأمنون إلا في رحاب الإسلام، ولا يسعدون إلا في رحاب هذا الدين. هو الكمال، هو الجمال، هو الأمان، هو الدين الخاتم، هو الذي قال ربنا عنه إنه النعمة الكبرى، نعمة للعالمين أجمعين. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. إيش هذا؟ أمان لا يعتدي. أنا أقول اكتبوا هذا الكلام وانشروه على مواقع النت التي تزعم أن الإسلام دين إكراه، أو دين ما قام إلا بالسيف، أو دين أهله يتشربون الدماء. ما من أين جاء هذا الكلام؟ ليس في ديننا أبدا. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من حيزها، حتى المساحة التي لهم لا ينتقص منها، ولا من صليبهم ولا من أموالهم، ولا يكرهون على دين. وعلى أهل إلياء القدس أن يعطوا الجزية ولا يسكن معهم أحد من اليهود، يعني لا يؤوون في بلادهم يهودية، ولا يسكن معهم أحد من اليهود. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء الراشدين وذمة المؤمنين. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، أي نعطيكم عهد الله على ما في هذا الكتاب. إذا أعطوا الذي عليهم، وأمر أمير المؤمنين عمر أن يشهد على هذه الوثيقة خالد وعمر وعبد الرحمن ومعاوية بن أبي سفيان. أمر أن يشهد على هذه الوثيقة أول واحد خالد، رغم أن أمير المؤمنين عمر عزل خالد من إمارة جيش الشام وولى أبا عبيدة، ومع هذا ما طلب من أبي عبيدة أن يوقع على الوثيقة، وطلب من من؟ من خالد. فيه دلالة على صدق قول عمر، قال والله ما عزلته عن ريبة، ما عزلته عن ريبة، إنما عزلته حتى لا يقول الناس، حتى لا يقول الناس إننا لا ننتصر إلا بخالد، فيكون خالد فتنة للناس، والله ما عزلته عن ريبة. وأمر عمرو بن العاص، ولماذا عمرو؟ لأن عمرو هو قائد جيش القدس فلسطين، هو القائد، ولم يأمر أبا عبيدة أن يوقع على الوثيقة، ورغم هذا أمر معاوية بن أبي سفيان أن يوقع. فيه رد على الذين يسبون معاوية وينتقصون معاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لما انتهى أمير المؤمنين عمر من كتابة الوثيقة وتسلم مفاتيح بيت المقدس والمسلمون يكبرون في فرحة ما بعدها فرحة، لما انتهى أمير المؤمنين عمر كان قد حان وقت الصلاة، فقال لبلال ابن أبي رباح: يا بلال ألا تؤذن لنا يرحمك الله، ألا تؤذن لنا يرحمك الله؟ فقال بلال: يا أمير المؤمنين، كنت قد عاهدت نفسي ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إن أمرتني فعلت. شوف الأدب، انظر إلى هذه المعاملة بين أصحاب النبي. أمير المؤمنين يستأذن من بلال، العبد الأسود يستأذن منه، يقول له: ألا تؤذن لنا، يرجوه، ألا تؤذن لنا؟ وبأدب الصحبة وبأدب الإسلام يقول بلال: كنت قد عاهدت الله ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله، لكن إن أمرتني فعلت. قال: بل أذن. فصعد بلال كما صعد على الكعبة ليؤذن، صعد على بيت المقدس يؤذن، فصعد بلال ولأول مرة يرفع الأذان في بلاد الشام في القدس التي استمر حكم الروم لها آلاف ومئات السنين. قام بلال يؤذن: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سمع المسلمون أذان بلال لأول مرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكاء شديدا، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، وكان أطولهم بكاء أبا عبيدة ومعاذ بن جبل. فقال لهما أمير المؤمنين عمر: حسبكما رحمكم الله، يعني يكفي بكاء، رحمكم الله عز وجل. وفي هذا دلالة على أن أصحاب النبي أعظم الناس حبا لرسول الله ومعرفة بقدر رسول الله، ما إن سمعوا صوت بلال إلا تذكروا من؟ تذكروا الحبيب الذي مات صلى الله عليه وسلم، فبكوا بكاء شديدا، وكان أطولهم بكاء أكثرهم علما ومحبة، أبا عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وأرضهما، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا عندها. قال عمر: أين نصلي؟ حان وقت الصلاة. أين نصلي؟ ثم سأل عن كعب الأحبار وقال: أين ترى نصلي يا كعب؟ أين ترى نصلي يا كعب؟ وكعب الأحبار حبر أسلم لكن ما زالت فيه بقايا، فقال: أين ترى نصلي يا كعب؟ قال: أرى أن تصلي يا أمير المؤمنين من وراء الصخرة فتكون القدس بين يديك. فقال عمر أمير المؤمنين: ضاهيت والله اليهود يا كعب. وفي بعض الروايات قال له: كذبت يا كعب، إنما ضاهيت اليهود، ما أمرنا أن نستقبل القدس بل أمرنا أن نستقبل الكعبة. فجعل الصخرة من ورائه واستقبل القبلة أي الكعبة رضي الله عنه، وهذا من فطنة أمير المؤمنين عمر. ولما دخل أمير المؤمنين عمر القدس وجد الصخرة عليها تراب وقاذورات، كان النصارى يضعون التراب والأوساخ على الصخرة. لماذا؟ انتقاما من اليهود، لأن اليهود يعظمون هذه الصخرة ويقولون أو يعتقدون أن الله تعالى كلم يعقوب على هذه الصخرة، هذا في عقيدتهم. لهذا فإنهم يعظمون هذه الصخرة ويجلونها، وأراد النصارى أن يهينوا هذه الصخرة نكاية في اليهود، فكانوا يضعون عليها التراب والأوساخ. فلما رآها أمير المؤمنين عمر قام إليها وكنسها بيده، وكان يجمع الكناسة في ثيابه رضي الله عنه وأرضاه حتى نظف الصخرة، ومعه جماعة من أصحابه، فيه دلالة على أن عمر أمير المؤمنين يجل المقدسات الأخرى ويحترمها، وهذا مذهب ومبدأ آخر من مبادئ الإسلام الخالدة، أننا لا نهين لا ما عظمه الأنبياء من قبل، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء، هذا على خلاف غيرنا الذي يؤمن بنبي ويجحد نبيا. فاليهود تؤمن بموسى وتنكر نبوة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا أيضا مما تعلمناه من أمير المؤمنين عمر. لما صلى أمير المؤمنين عمر الصلاة أقبل عليه بلال وقال له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الأمراء يعني قادة الجيوش الإسلامية يأكلون أطيب الطعام ويلبسون أجمل الثياب. لما فتحوا البلاد، بلاد الشام، زادت الأموال وكثرت الغنائم، فقال له: يا أمير المؤمنين، قادة الجيش الآن يأكلون لحوم الطير، بدأوا يتركوا لحم الإبل ويأكلون لحوم الطير ويأكلون الخبز النقي، الخبز النقي الفينو، تركوا الخبز الأسود بدأوا يأكلوا الخبز النقي المنخول، ويأكلون لحوم الطير ويلبسون أحسن الثياب. فقال عمر: أو حق ما يقول بلال؟ قال يزيد بن أبي سفيان قائد الجيش في دمشق، قال: أجل يا أمير المؤمنين. نعم، لكن والله هذا سعر بلادنا، قد أرخص الله الأسعار في هذه البلاد، حتى أننا نشتري هنا لحوم الطير والخبز النقي بسعر ما كنا نشتري في بلاد الشام. هو السعر واحد، أنا أدفع هذا الدرهم أشتري به ما آكل من أطيب الطعام، لأن الله أرخص لنا الأسعار في هذه البلاد. فقال عمر: لا تفعلوا حتى تضمنوا لي أرزاق عموم المسلمين، حتى تكونوا مثل عموم المسلمين. ارفعوا الأجور، ارفعوا الرواتب، ارفعوا الأعطيات، حتى تضمنوا أرزاق جميع المسلمين. وربما يظن ظان أن قادة المسلمين كانوا يأكلون ويلبسون من المال العام، لا، ليس من المال العام، إنما هو نصيب كل واحد، كان يأخذ راتب ثابت، هذا الراتب كان يشتري به الأجر، وإلا ما كان عمر يسكت ولا يسكت أبدا أن يأكل القادة من المال العام إلا هذا. لكن عمر سكت فقط لأنه يعلم أن هذا من إيه؟ من نصيبهم، من أجرهم، من حقهم، وهذا مما الذي أسكت عمر. ولكنه قال: ارفعوا عامة المسلمين، رواتب عامة المسلمين، حتى تضمنوا لي أرزاق عامة المسلمين. لما انتهى أمير المؤمنين عمر من استلام المفاتيح والصلاة، قال لأبي عبيدة قائد الشام: اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة، نروح نقعد في بيتك، بيت الأمير. قال: وما تصنع بمنزلي يا أمير المؤمنين؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. تيجي البيت لي فقط تعصر عينيك، يعني تبكي حزنا علي. قال: ما تريد بمنزلي يا أمير المؤمنين؟ إنك لن تجد إلا ما تعصر عينيك عليه. قال: بل اذهب بنا. وفي رواية أن أمير المؤمنين عمر لما ذهب إلى الشام واستقبله الناس قال: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة، فجيء به. قال: اذهب بنا إلى بيتك يا أبا عبيدة. نبدأ الأول ببيتنا. وسار مع أبي عبيدة وقال للناس: دعوني وانصرفوا عنا حتى أسير مع أخي قليلا. فلما سار عمر مع أبي عبيدة قال له: اذهب بنا إلى منزلك أو إلى بيتك. قال: وما تفعل؟ قال: أراه. قال: فدخل عمر أمير المؤمنين إلى بيت أبي عبيدة قائد الشام، فلسطين والأردن وسوريا. قال: فلم يرى شيئا، فقال: يا أبا عبيدة، أين متاعك؟ وين أثاث البيت؟ أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدة وصحفة وشنة. لبد العباية من الصوف، صحفة يأكل فيها، وشن فيه الخبز، وشنة. فقال: يا أبا عبيدة، أين متاعك؟ أعندك غير هذا؟ قال: والله ما عندي إلا هذا. قال: فهل عندك من طعام؟ قال نعم. فأدخل يده في جونه سلة فأخرج كسيرات من خبز وقدمها إلى أمير المؤمنين عمر، فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. حتى عمر يقول إن الدنيا غيرته. يقول الإمام الذهبي في السير: وهذا والله غاية الزهد، يملك الدنيا ولا يطعمها، ملك لكنه لا يمد يده إلى الدنيا. ليس زهد الفقير المعدم، الزهد الحقيقي هو الزهد عن إيه؟ عن غنى. لكن بعضنا لما تدخل بيته ما تلاقيش انتريه، تقول له: امال فين الصالون بتاعك؟ يقول: يا راجل احنا خلاص سايبين الدنيا. لكنه يبكي بالليل، يقول: لو كان عندي فلوس كنت عمل. فهذا زهد العاجزين. اما الزهد الحقيقي هو زهد الاغنياء المالكين. يقول الامام الذهبي في السير: هذا والله هو الزهد الحقيقي، لا زهد المعدم الفقير. ولما انتهى عمر من فتح القدس وتسلم مفاتيحها واطمأن المقام للمسلمين بأرضها، أراد عمر أن يرجع إلى المدينة، فعاد سريعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم الناس برجوع عمر فخرجوا يستقبلونه ويهنئونه بالفتح والنصر، فلم يكلم عمر أحدا حتى أتى مسجد النبي فصلى عند المنبر ركعتين وأطال السجود والبكاء شكرا لله عز وجل، ثم صعد المنبر وجلس الناس فخطب فيهم عمر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله. قال: أيها الناس، إن الله قد اصطنع عند هذه الأمة أن يحمدوه ويشكروه، وقد أعز الله دعوتها وجمع كلمتها ونصرها على عدوها وشرفها ومكن لها في الأرض وأورثها بلاد المشركين، فأحدثوا لله عز وجل شكرا يزدكم، واحمدوه على نعمه يدمها لكم، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. ثم نزل أمير المؤمنين عمر من على منبر رسول الله خطبة، وما أطال الكلام ولا أثنى على نفسه ولا قال فعلت ولا شيء، بل حمد الله وشكره وأمر الناس أن يديموا شكره: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: إن الله عز وجل قد من على هذه الأمة وأمرها واصطنع لها أن يحمدوه ويشكروه على كل نعمة أنعم بها عليهم، وقد أعز الله دعوة هذه الأمة وجمع كلمتها ونصرها على عدوها وشرفها ومكن لها في الأرض وأورثها بلاد المشركين. كل هذا يرده أمير المؤمنين عمر إلى من؟ إلى الله. الفضل كله لله. ثم نزل من على منبره بعد أن تمكن في خلافته بأن يفتح بلاد العراق وبلاد فارس وأن يفتح بلاد الشام حتى فلسطين. بعدها بدأ عمر يفكر في فتح مصر، وهذا الذي نراه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن السبت القادم لسه العشر ما دخلتش، ها؟ في اليوم كم؟ 23 كم؟ 2. طيب، إذا نلتقي إن شاء الله في السبت القادم، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خير وبارك فيك. ما الحكم في رجل تزوج أرملة اشترط عليها هذه الشروط: أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل حتى لا تحمل، ألا يقسم لها ولا يبيت معها كما يقسم للزوجة الأولى، وإن طلبها في أي وقت لا تمتنع، أن يعطيها كل شهر مبلغ من المال ولا يزيد عليه حتى وإن احتاجت أكثر من هذا المبلغ، وجزاكم الله خيرا. أما أن يأمرها بأن تأخذ وسيلة لمنع الحمل فهو آثم، لأن الحكمة من الزواج الإنجاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوجوا تناسلوا. وأثنى النبي على المرأة الودود الولود، فهو بهذا يحرمها من أخص خصائص المرأة. لكن إن رضيت هي، لأن هذا حقها، حقها أن تنجب، حقها أن تصبح أم، فإن رضيت بهذا لا يأثم، لكن لا يكرهها عليه، لا يجبرها، فإن أكرهها وأجبرها أثم. فإن رضيت هي عن طواعية وقناعة لا يأثم، وأحسب أن ذلك يعافيه من الإثم والله أعلم. لا يقسم لها ولا يبيت معها، هذا جائز، هذا جائز، ألا يبيت عندها ولا يقسم لها كغيرها من نسائه، فإن رضيت فلا شيء عليه، لأن هذا يجوز، وقد تتنازل عن حقها وتبقى زوجة له، هذا جائز. أن يعطيها كل شهر مبلغ من المال وإن احتاجت غيره، أظن أن هذا الشرط شرط فيه إجحاف، شرط فيه ظلم لها، شرط لا أرى أنه يجوز. إذن لمن تمد يدها؟ لمن تتزوج رجل وتطلب من غيره أن ينفق عليها؟ ما هذا أبدا بخلق ولا شهامة ولا مروءة ولا رجولة ولا دين، بل عليه أن يكفيها، عليه أن يكفيها. لماذا؟ لأن النبي أخبرنا أن الرجل مسؤول عن زوجته وأهله، مسؤول، سيسأل عنها يوم القيامة. وأنا أقول أن امرأة تقبل هذه الشروط، أقول لا تقبلها امرأة عاقلة، ولا تقبلها امرأة متمكنة، لا تقبل هذه الشروط إلا امرأة مغلوبة على أمرها، مهضومة، ضعيفة، ليس لها أحد. فأنا أقول لهذا الرجل: إياك أن تظلمها، وما دامت تحتاج إليك فلا تتحكم فيها ولا تكرهها على هذه الأمور، واتق الله فيها وأعطها حقها، فإن الله عز وجل يجزيك على اللقمة التي تجعلها في فم زوجتك لك بها أجر. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على أهلك خير من الدرهم الذي تنفقه في سبيل الله عز وجل، والله أعلم. شاب على علاقة بفتاة ثم ذهب إلى أبيها يريد الزواج منها، وهو على دين وخلق وكفاءة وكفء لها، ولكن أباها رفض فهي تتصل ولا إيه؟ وتقول له لابد أن نجد حلا تتصل به يمكن، وتقول نريد أن نجد حلا، فهل يبادلها الاتصال أم يتزوج ويتركها، وهل هو بذلك يكون لعب بمشاعرها أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيه. هذا الشاب أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلح حاله وأن يتوب عليه، ولا يستغل هذه الفتاة، أو ربما أنه شاغلها كما يقول هو حتى أنها اقتنعت به وأحبت وارتبطت به ارتباطا كاملا، ولا أقول له أنه يستمر في علاقته أبدا، يقطع علاقته بها، لأن هذا الاتصال حرام، هذا الاتصال حرام، إفساد هذه البنت على أبيها محرم، بل إنه سيفسد حياتها وسيفسد على أبيها حياته، فأنا أقول يعدل بالزواج بغيرها ويقطع علاقته بها نهائيا، وإن قدر له أن يتزوجها سيتزوجها، والله عز وجل يعاقب العبد بنقيض ما يريد إذا التمس طريقا غير طريق الشرع. هو تقدم لأبيها، أبوها رفضه، يترك الأمر، يقلع عن هذا الموضوع تماما ولا يتصل به، وإن اتصلت به يهددها أنه سيخبر أباها بأنها تتصل، وسريعا ما تنسى البنت عادة سريعة في الحب والكراهية كعادتها، فهي تنسى سريعا، وهو يعني أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يبتعد عن هذه البنت. توجد صيدلية صاحبها نصراني يخفض من ثمن الدواء 10%، فهل يجوز الشراء منها؟ طبعا يجوز، وحتى إذا لم يخفض في الثمن يجوز، يجوز أن نبيع لهم ونشتري منهم، بل إذا كان هو يبيع بسعر أرخص يبقى أولى، أنا محتاج 10%، وكما تعلمون الدواء أصبح يعني أغلى من أي حاجة في هذا الزمان، فأنت أحق بهذه 10%، لكن إذا ما كنتش محتاج إلى الخصم اشتري من المسلم حتى يتربح منك، وأسأل الله أن يبارك فيك. سلام الله عليك ورحمته وبركاته.